الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فنحمد الله عز وجل على ما يسر من هذا اللقاء، فنتدارس في رسالة من رسائل أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي رسالة بعنوان الوصية الصغرى، تفرقة بين هذه الوصية وبين الوصية الكبرى التي فيها جمع الآثار السلفية مع الأدلة الواضحة البينة والأحاديث الصحيحة النقية في الانتصار لعقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. أما هذه الوصية وهي الوصية الصغرى ففيها وصايا متعلقة بالنفس وبالتربية وبالتزكية وبالذنوب، فنبدأ على بركة الله جل وعلا ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الوصية الصغرى، سؤال أبي القاسم المغربي.
تقول قال السائل،
قال
للآن ما قال شيخ.
قال السائل: تفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية، بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته.
الظاهر أن هذا السؤال كان في رقعة قد وجه السؤال إلى شيخ الإسلام رحمه الله، وإنما كان هذا يوم أن كان في مصر. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فأجاب: الحمد لله رب العالمين، أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن، فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
هذه الوصية بتقوى الله عز وجل هي وصية جامعة مانعة، تشمل أداء الحقوق المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، وأداء الحقوق المتعلقة بالعباد، وأداء الحقوق المتعلقة بالنفس، وتشمل كذلك كف النفس عما يدنسها أو ينجسها، وعما يؤخرها عن سير المتقدمين الأولين. فلذلك كانت هذه الوصية من الله سبحانه وتعالى، لأنها جامعة مانعة، كانت للأولين والآخرين، أي للأمم السابقة وللأمة اللاحقة، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أول وصية أنه قال له: اتق الله حيثما كنت، ثم فسر بعض صور التقوى بقوله: واتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع بهمزة قطع، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأتبع السيئة الحسنة تمحها هذه متعلقة بحقوق النفس، وخالق الناس بخلق حسن هذه متعلقة بحقوق العباد، والأولى اتق الله حيثما كنت متعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية، فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لا أحبك، وكان يردفه وراءه، وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة، ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها مفتيا وحاكما إلى أهل اليمن، وكانوا يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصى هذه الوصية فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير وصية مع أن تفسير وصية القرآنية.
يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ هي تفسير للوصية القرآنية، وهي قوله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. لكن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للوصية القرآنية ببيان الحقوق: اتق الله أولا، وأتبع السيئات الحسنة تمحها فيما يتعلق بحق نفسك وتزكيتها، وخالق الناس بخلق حسن فيما يتعلق بحقوق العباد. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان: حق لله عز وجل وحق لعباده، ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وهذه كلمة جامعة، وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. ثم قال: واتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات، وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعراب: صبوا عليه ذنوبا من ماء.
وهذا من دقة فهم شيخ الإسلام رحمه الله. لماذا قال: واتبع السيئة الحسنة تمحها، أو واتبع السيئة الحسنة تمحها؟ السيئة هنا في محل النصب مفعول، والحسنة فاعل، لأن المقصود هو أن هذه لابد وأنها تقع من الإنسان، لأن الكمال إنما هي للأنبياء عليهم السلام، والعصمة لهم عليهم السلام، وأما من سواهم فكل ابن آدم خطأ. لكن إذا وقع الخطأ ماذا يفعل العبد؟ يتبعها بالحسنة، لأن المقصود محوها. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات.
وين؟
وينبغي أحسن. قال رحمه الله تعالى: ينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو، والذنوب يزول موجبها بأشياء.
هذه مسألة مهمة وهي مضطردة، أن السيئة إذا وقعت فينبغي أن يكون الحسنة الماحية من جنسها. فمثلا إذا كان الإنسان قد فاتته الصلاة فليكثر من الصلوات، إذا فاته الصوم الفرض فليكثر من الصيام، إذا فاته أداء الزكاة فليكثر من الصدقات. إذا كان بخيلا وأراد أن يبعد هذه الصفة عن نفسه فليكثر من الكرم والجود، إذا كان بذيع اللسان وأراد أن يتوب من ذلك فعليه أن يكون حسن اللسان. هذا معنى قوله: أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو. يعني لا ينبغي للإنسان أن يمحو التقصير في الصلاة بمثلا الصيام، لا، يمحو التقصير بالصلاة بالنوافل الصلوات. لا يصح أن يمحو التقصير في الصوم بالذكر، لا، وإنما بالإكثار من نوافل الصيام. نعم، والذنوب يزول موجبها بأشياء. ما هي موجبات الذنوب؟ أولا، أي ذنب يقع من الإنسان فإنه يترتب عليه موجبات، أول هذه الموجبات النظر إلى نوع الذنب، فإن كان كفرا أو شركا فإن الموجب لهذا الذنب هو وقوع الإنسان في الكفر والشرك وخروجه من الإسلام، وإن كان الذنب كبيرة فوقوعه في درجة الفاسقين وترتب العقوبات عليه إن كانت من ذوات الحدود ومن ذوات الكفارات ونقصان إيمانه ونحو ذلك من الأمور. لكن يمكن للإنسان بإتباع السيئة بالحسنات أن يزيل موجبات الذنب. كيف يزيلها؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هناك أشياء إذا فعلها العبد فإن الله سبحانه وتعالى يذهب عنه آثر وتبعات ومقتضيات وأحكام الذنب. أحدها
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى أحدها التوبة.
وما التوبة؟ ومعناها الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود، هذا إذا كان في حق الله عز وجل. وإذا كان في حق العباد يزاد على هذه الثلاث. ما هي هذه الثلاث؟ قلنا الندم على ما فات والإقلاع من الذنب مباشرة والعزم على ألا يعود. طيب إذا كان حقا للعبد فيرد الحقوق إلى أهلها إذا كانت مالية أو عينية، وسيأتي بيان ذلك. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال.
هذه مسألة وهي الاستغفار، هل الاستغفار وحده يكون سببا لمحو آثار الذنوب وموجباتها أو لا بد من التوبة؟ قولان لأهل العلم. والصحيح أن الاستغفار إذا كان من غير توبة فإنها حسنة في نفسها، وهل هي تقاوم آثار الذنوب أو لا تقاوم فهنا ينظر إلى نوع الاستغفار وينظر إلى حاله في الاستغفار وينظر إلى تكراره الاستغفار، فإن كانت أعظم من الذنب فإن الاستغفار يمحو أثر الذنب، وإن كان دون ذلك فلا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. وأما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان حاجة إليه، إن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من الأزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. ولهذا شواهده في الصحاح والحسان. وهذا أمر قد يسري في المنتسبين للدين من الخاصة كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة، فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به
بعض المنتسبين إلى الدين.
قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم
إلى الدين.
قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به.
الأول العلم صح. الثاني الدين. ابتلى أهل العلم بأوصاف علماء اليهود، وابتلى أهل التعبد بأوصاف النصارى.
فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. وإذا كان الأمر كذلك، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. فأنفع مال الخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو اتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والخلاق والصفات.
يعني هذا الثالث من المكفرات لأثار الذنوب ومن الأعمال التي ترفع موجبات الذنوب الأعمال الصالحة، وبين شيخ الإسلام أن هذه الأعمال الصالحة مقسمة إلى قسمين: مكفرات مقدرة وهي التي قدرها الشارع، من وقع على أهله في رمضان فصيام شهرين متتابعين، من مثلا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فعليه ما ذكره الله عز وجل في القرآن، من مثلا كان معتكفا ففعل كذا فعليه كذا. إذن هذه الكفارات المقدرة إذا فعلها الإنسان فإنها ترفع عنه آثار الذنب وترفع عنه موجبات الذنب. ومن هذا الباب على الصحيح من أقوال أهل العلم الحدود، فإن الحدود كفارات. فمثلا لو قتل القاتل وقتل واقتص منه فإن قتله يعتبر كفارة لذنبه. النوع الثاني الكفارات المطلقة التي لم يحدد الشارع نوعها وإنما بين أنها كفارات، فهذه الأعمال الصالحة التي جعلها الشارع كفارات مطلقة هي تزيل آثار الذنوب جملة أو تزيل آثار الذنوب بعضا بحسب فاعلها وبحسب الأحوال المحيطة بفاعلها. ومن ذلك الصلوات الخمس فإنها مكفرات لما بينها، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج. ومثل هذا أيضا ما جاء مطلقا في المغفرة، في مغفرة الذنوب، من قال حين يصبح كذا وكذا غفر له ما تقدم من ذنبه مثلا. إذن هذه كلها من الأعمال المكفرة للذنوب. ثم نبه شيخ الإسلام أنه يجب وينبغي العناية بهذا النوع أشد عناية، لأن الإنسان بحاجة إليه لا سيما في أزمنة الفترات، وأزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية هذه هي الأزمنة التي يقل فيها علم الكتاب والسنة وينتشر فيها الكفر والشرك والجهل والبدعة. فمثلا يقال إن في بلاد أوروبا الزمن زمن جاهلي، هذا صحيح. لماذا؟ لأنه ليس عندهم علم الكتاب والسنة، وإذا كان في بعض بلدان المسلمين الناس يمشون على أهوائهم وعلى عماهم بدون النظر إلى الكتاب والسنة، فهم في مكان يشبهون زمن الجاهلية. إذن ما المقصود بالزمن الفترة وزمن الجاهلية؟ المقصود بذلك انقطاع وصول الوحيين إليهما، الكتاب والسنة. وأما الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين، مع كونه نشأ بين أهل علم ودين ربما يتلطخ بشيء من أمور الجاهلية، فيتشبه بأهل الجاهلية بسبب ماذا؟ إما بسبب شيوخه، وإما بسبب أقرانه، وإما بسبب بيئته، فيتلطخ بعادات وأعراف جاهلية. قد تجده دينا ولا زال في نفسه ماذا؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: الفخر بالأنساب. قد تجده دينا ولا زال فيه أمر من أمور الجاهلية، وهو الافتخار بالأحساب. قد تجده دينا وربما إلى الآن في نفسه قصور في الإيمان، لم يصل إلى درجة الكمال الواجب، فعنده أشياء من أمور الجاهلية من الأنفة والكبر وأنا وعندي ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من اتباع اليهود والنصارى. والتشبه في أهل العلم باليهود أكثر. لماذا؟ لأنه يوجد عندهم من الكبر والأنفة عند أهل العلم، فتجد أن بعضهم لا سيما من لم يصل إلى العلم الحقيقي تجد عنده الأنفة من قبول الحق من الغير، إما لكونه مطاعا، وإما لكونه مشارا إليه بالبنان، وإما لكونه يرى نفسه، ونحو ذلك من الأمور التي تمنعه عن قبول الحق من الغير. وهذه من صفات اليهود. وكذلك أهل التعبد وأهل التدين تجد فيهم من صفات النصارى من الجاهلية والإعراض عن العلم ونحو ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فالواجب علينا أن نحذر من طريق المغضوب عليهم ومن طريق الضالين. وأنفع مال الخاصة والعامة هو اتباع السيئات الحسنات، وأن نسارع بالأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة والصفات الحميدة لإزالة الآثار الوخيمة المترتبة على الذنوب القلبية والقولية والعملية. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد.
يعني هذا هو الرابع، المصائب المكفرة هو الأمر الرابع الذي يزيل آثار وموجبات الذنوب والمعاصي. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا هم ولا حزن إلا كان كفارة له. إذن هذه المصائب تسمى المصائب المكفرة، أقدار الله عز وجل الواقع العبد، هذه تكفر آثار الذنوب وتزيلها، لا سيما إذا كان مع المصيبة صبر، ويعظم أثر إزالة المصائب لآثار الذنوب إذا كان مع المصيبة رضا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس، وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب.
بالنسبة لجماع الخلق الحسن هو ما ذكره الشيخ، أنك ربما تجد ناس يقاطعونك، فكيف تقطع عنهم هذه المقاطعة؟ تسلم عليهم إذا رأيتهم، وإن لم يردوا عليك السلام فأنت خرجت من دائرة القطيعة بإلقائك السلام، ردوا أو لم يردوا. وأن تكرمهم إذا ناسب الوقت وإن لم يكرموك وإن أهانوك، وأن تدعو لهم في السر، وأن تستغفر لهم، وأن تثني عليهم بما تعلم منهم من الخير، وأن تزورهم إذا أمكنك ذلك. وفي الأفعال تعطي من حرمك، في الأفعال تعطي من حرمك وتطعم من منعك، وهذه من جماع الأخلاق. فجماع الأخلاق الخلق، جماع الخلق الحسن بسمة في الوجه وكلمة حسنة في اللسان ومد يد لله سبحانه وتعالى وفي الله سبحانه وتعالى. فلا تمنع خيرك عن غيرك بسبب ما عندهم من القطيعة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما الخلق العظيم الذي وصف به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن وحقيقته المبادرة لامتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر.
وصف الله نبيه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ما معنى خلق عظيم؟ أي على أمر من الله عظيم، وهو الدين العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم على دين عظيم، سواء من حيث مبادئه ومقاصده وحسن مآلاته، أو من حيث أدلته ووضوحه وبيانه، أو من حيث الأجور المترتبة على أفعال هذا الدين، أو من حيث تخلقه بأخلاق هذا الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد.
يعني كلمة تقوى الله تشمل هذه الأمور كلها. فالمتقي حقيقة هو من يفعل هذه الأمور الأربعة: يفعل الواجبات والمستحبات، ويترك المحرمات والمكروهات. نعم.
أحسن الله. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب والمقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه: قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج.
الفم والفرج، الفم بتخفيف الميم وضمها، الفم ولغة في الفوه. وهذا الحديث: تقوى الله وحسن الخلق. وحسن الخلق من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص، فحسن الخلق من مفردات تقوى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله، وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، فإنها الدين كله. لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: عليك توكلت عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف بما يعقبه ذلك.
بالنسبة لقوله هنا أن تقوى الله عز وجل له أصول وله فروع، فهذه الأصول وهذه الفروع بينها الإمام الحليمي رحمه الله في شعب الإيمان، وشرحها العلامة البيهقي رحمه الله في كتابه شعب الإيمان. ولا شك أن أصول التقوى قائمة على أركان الإسلام الخمس وأركان الإيمان الست مع الإحسان. وأما فروع التقوى فهي كثيرة جدا، وهي تشمل كل واجب فعلا وكل مندوب مرغوب عند الله عز وجل إتيانا، وتشمل ترك كل محرم ومكروه. وينبوع الخير وأصله، أي أن هذا التقوى، تقوى الله عز وجل مبناه، وأن هذا الإيمان، هذا التوحيد له ينبوع وله أصل. ينبوع يمده بماء فيبقى الأصل نظرا. ما هو هذا الينبوع؟ هو الاستعانة بالله عز وجل، وأصله عبادة الله وحده لا شريك له. فكلما كان العبد مستعينا بالله عابدا له قاطعا عن العلائق مع الخلائق، كلما كان كاملا، وبقدر ذلك يرى من آثار الحسنات وأعمال الطاعات ما لا يوصف، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وما الناس اليوم في غفلة عن آثار العبادات والطاعات إلا بسبب تقصير في العبادات أو تقصير في التوكل على رب البريات سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد.
ومن هذا الباب نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نوع وصاياه بالعبادة لأصحابه، فوصى بعضهم بملازمة الضحى، ووصى بعضهم بصيام أيام معينة، ووصى بعضهم بالوتر، ووصى بعضهم بالرباط ونحو ذلك. لماذا نوع؟ لأن الأعمال الصالحة آثارها وثمراتها تختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: لكن
بتخفيف النون حرف استدراك.
لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم: سبق المفردون قالوا يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكر الله كثيرا والذاكرات. وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، خير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا إلى ذلك على ذلك كثيرة، وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن المعلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم.
إذن العمل الذي يصلح لكل أحد وفي كل زمان وفي كل مكان هو ملازمة الذكر، ولذلك جاء الحث عليه. أقل ما يحصل به ملازمة الذكر ما هو؟ أقل ما يحصل به حتى يدخل الإنسان في كلمة المفردون، ويدخل الإنسان في كلمة الذاكرين، ويدخل الإنسان في كلمة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أقل ذلك أن يكون الإنسان محافظا على الأذكار الوقتية. فمثلا يقوم ويخرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله. يتوضأ يقول: بسم الله. ينتهي من الوضوء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. يدخل المسجد يقول: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. في الصلوات يأتي بالأذكار الواردة، عند المساء يأتي بالأذكار الواردة، في النوم يأتي بالأذكار الواردة، إذا قام من النوم يأتي بالأذكار الواردة، إذا قام من الصباح يأتي بالأذكار الواردة، إذا أكل أو شرب أو قام أو جلس
كل ذلك يأتي بالأذكار المؤقتة الواردة للوقت أو الملازمة للحال أو المناسبة للمكان، فيكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ من النوم من المنام، وإدبار الصلوات. والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب وللباس والجماع
ودخول المنزل
ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. وقد صنفت له الكتب المسمات بعمل اليوم والليلة، ثم ملازمة الذكر مطلقا، وأفضله لا إله إلا الله.
وممن ألف في الأذكار شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المشهور، وقد شرحه ابن القيم الكلم الطيب. نعم
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: وقد تعرض الأحوال أن يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه، ثم يعلم أن كل ما يتكلم باللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. ولهذا من اشتغل بطالب العلم النافع بعد أداء الفرائض، أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم بأفضل الأعمال كبير اختلاف، وما اشتبه أمره على العبد فعل.
لماذا لا نجد بين الأولين كبير اختلاف في أفضل الأعمال؟ لأنهم يرون أن هذه الأفضلية ليست مطلقة، فهي متعلقة بالأحوال والأمكنة والأزمنة، لكن من حيث الإطلاق الذكر من أفضل الأعمال، وطلب العلم من أفضل الأعمال، وطالب العلم في طلبه للعلم يعتبر ذاكرا لله، كالمصلي يعتبر ذاكر لله، كالصائم يعتبر ذاكرا لله. نعم
متداخل يا شيخ
متداخل.
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: وما اشتبه أمره على العبد فعليه الاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى، وليكثر من ذلك ومن الدعاء، فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك.
يعني الإنسان لا يستخير هل يقول أذكار الصباح والمساء ولا لا، لا، إنما مقصود شيخ الإسلام إذا اشتبه عليه الأمر هل يصوم الاثنين والخميس أو يلازم طلب العلم، ويعلم أن طلبه للعلم لا بد فيه من الفطر مثلا، فأيهما يقدم؟ يقدم طلب العلم، لأن صوم النوافل ليس مقدم على طلب العلم النافلة. طيب هل يسافر إلى العمرة أنفع لنفسه، أو أنه يبقى مع أهله يؤدي حقوقهم؟ هنا يستخير. هذا مقصود شيخ الإسلام، أن الأعمال الصالحة إذا تعارضت فهنا يستخير الله عز وجل. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه: فيما يأثر عنه نبيه كلكم جائع.
معنى يأثر عنه نبيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه قال الله تعالى. نعم
فيما يأثر.
نعم
يعني في خطأ.
ليش
في يأثر؟
لا خطأ. أي نعم الهمزة عليها السكون. فيما يأثر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. فيما يأثر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم يسره لم يتيسر.
يعني الإنسان كلما كان كثير الدعاء ملحا على ربه في كل شيء كلما كان أقرب إلى ربه. نعم
وقد قال الله تعالى في كتابه: واسألوا الله من فضله، وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له. وهذا أمر، والأمر يقتضي الإجاب، فالاستعانة بالله واللجؤ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. ثم ينبغي له،
يعني ينبغي الإنسان أن يكون ملتجيا إلى ربه في طلب الكسب الحلال أولا، لا يكون اعتماده على عضده ويده وفكره، إنما اعتماده على ربي ويبذل الأسباب. نعم.
صلح. قال رحمه الله تعالى: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه، شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال بعض السلف: أنت محتاج للدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأما تعين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما. لكن إذا عن للإنسان جهة فليستخير الله تعالى فيه استخارة متلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية.
والأفضل في المكاسب بدل الصناعات والبنايات والحراثة، الأفضل في ذلك التجارات. ولذلك جاء فيه حديث وإن كان ضعيف الإسناد عند الطبراني وغيره: 9 أعشار رزق أمتي في التجارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف واختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر. لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه ما يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به. ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه، ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه، في اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول، فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله، بين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسر الله سبحانه، وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بوصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود المتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخرى. وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء، وقد أوعب وقد أوعبت الأمة في كل فن من الفنون من فنون العلم إيعابا.
الحمد لله أن هذه الأمة قد استوعبت الفنون العلمية كلها، لكن جماع ما ننصح به من الكتب، أولا لطالب العلم أن يهتم بكتاب الله عز وجل حفظا وفهما ومذاكرة ومراجعة، ثم أن يمعن ويكثر النظر في كتب الحديثية، لا سيما الأمهات الست: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ فماذا تغني عنهم؟ فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فهذه وصية جامعة نافعة، فيها الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى، وإتباع السيئات بالحسنات، وبيان الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يلازمها العبد من طلب العلم، وذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، وأن يكون له كسب يستغني به عن الناس. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والملتقى الأربعاء القادم إن شاء الله في رسالة أخرى من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.